السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأيضا من شروط التوبة حقيقة التوبة الندم. قال: والاستغفار ليس من التوبة، وإنما يلحق به على الأحوط. ثم قال بأنه أيضا من هذا أنه العزم على ترك العودة إلى الذنب. قال: ويعتبر في التوبة العزم على ترك العودة إلى الذنب والمعصية. هذا الشرط عليه الأكثر، بل في البحار لا خلاف في البحار قال بأنه المفروغية عنه، ولكن وقع الخلاف أيضا بين الفقهاء رحمهم الله. روايات كثيرة واردة على العزم وعزم على ترك العودة إليها، هل نستفيد منها شرطية هذا في التوبة، وأن التوبة لا تتحقق إلا بالندم والعزم على ترك العودة إلى المعصية، أم أن لا، حقيقة التوبة هي الندم فقط؟ قال: واستدل عليه بأنه مع عدم العزم على ترك العود لا تحصل حقيقة الندم. ندم حاصل بلا إشكال، أن المؤمن يذنب فيندم على ذلك ما دام الضمير نابضا عنده، ما دامت النفس اللوامة موجودة لم يقتلها بكثرة المعاصي والجرأة على الله، هو يندم على هذا، يندم على ما فعله. لكنما هل يعتبر بأن هذا الندم لم يتم إلا بالعزم على ترك العودة إلى المعصية؟ قالوا بأنه هكذا، الندم لا يتحقق، حقيقة الندم لا تتحقق إلا بالعزم على ترك العود إلى المعصية. فحينئذ ولعله يرجع إلى أن العزم، لماذا؟ الندم صفة نفسانية، وهي كما عرفتم سابقا هي نفس النفس هذه. العزم إرادة، فهما موطن وما يختلفان. فهناك عزم أي إرادة قلبية أن لا يعود إلى المعصية. الندم صفة نفسانية كما ذكرنا، عذاب الضمير وتوبيخ الضمير، هذا شيء وذاك شيء آخر، فهما من حقيقتان يختلفان، موطنهما يختلفان. هذا إرادة قلبية، لكن قالوا يرجع كلامهم إلى أن العزم على الترك إنما يحصل إذا بلغ الندم الذي تقدم أنه نوع من التألم النفسي وعذاب الضمير حدا يوجب انزجار النفس عن المعصية، بحيث يرى أن فعلها مرجوح على جميع التقادير. هكذا ربطوا بينهما أن الندم يصل إلى مرتبة، والتألم النفسي وعذاب الضمير يبلغ مرتبة ينزجر من فعل المعصية على جميع التقادير، إلا إذا غلبته الشهوة، هذا خارج. فهذا هو الارتباط بينهما، ولذلك قالوا بأن حقيقة الندم لن تكمل إلا بترك العودة، العزم على ترك العودة. حينئذ هو نوع من التألم النفسي وعذاب الضمير حدا يوجب انزجار النفس عن المعصية، بحيث يرى أن فعلها مرجوح على جميع التقادير، وإنما العوارض الشهوية أو الغضبية هي التي توجب ترجيح الفعل. لو لم تكن هذه الشهوة، ولم تكن هذا الغضب، ولم تكن الفتن الخارجية، لانزجر من المعصية بتلك المعصية التي فعلها والندم الذي حصل عنده. فكان ذاك الندم حاصل الانزجار النفسي، التألم النفسي، عذاب الضمير هذا العذاب إنما وصل إلى مرتبة أنه انزجر عن كل معصية يفعله على جميع التقادير، هي التي توجب ترجيح فعل المعصية الشهوية والغضبية، ترجيح فعل المعصية على تركها، فتوجب تلك الحالة النفسية الموجودة كراهيتها أي المعصية في جميع الأزمنة اللاحقة. هكذا ربطوا بين العزم الذي هو إرادة والصفة النفسية الانزجار النفسي هذا أو التألم النفسي، ربطوها ولا بأس بذلك، هذا هو الذي يكون الربط بينهما. يفيدنا هذا المعنى فيما سيأتي، من استدل على أنه لا ربط بينهما، العزم إرادة قلبية والندم حقيقة وصفة نفسية، موطنهما يختلفان، فلا ربط لأحدهما بالآخر ولا دليل على اعتبار العزم، سيأتي. وقد عبر الفقهاء عنها هذه حالة النفسية بالعزم على ترك العود، وهو فعل إرادي للقلب زائدا على الإرادة والكراهة، فصار هذا الربط فعل إرادي للقلب زائدا على الكراهة والإرادة والكراهة. هكذا ربطوا بين العزم وبين الترك أو النية أو الندم الموجودة في النفس ولا بأس. وبدونه لم يكن لتلك الحالة النفسية إلا التأثير القليل، فيكون أحدهما متمما للآخر، فما ذكره الفقهاء في المقام صحيح. بناء على هذا التوجيه ومع قطع النظر عن الدليل الذي استدل به وسيأتي أنه صحيح، الندم يستلزم هذا ترك العود أو العزم على هذا، أحدهما متمم للآخر، وإلا مجرد النية وأنه التوبة حقيقتها الندم غير كاف في ترك المعصية بالكلية. والقول بأنه لا دليل على اعتبار العزم لا في مفهومها ولا في ترتيب الأثر عليه، لا في مفهوم التوبة مأخوذ العزم على الترك ولا في ترتيب الأثر على التوبة مأخوذ فيها العزم على الترك، غير هذا القول غير بناء على هذا القول غير سديد. وإن استدل ببعض النصوص على نفيه أيضا كرواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال عليه الصلاة والسلام يا أبا محمد إن الله يحب من عباده المفتن التواب. معناه أنه ماكو عزم، كيف يكون مفتن وتواب؟ مفتن يرجع يعصي الله ويتوب ثم يرجع إلى المعصية ثم يتوب، هذا هو المفتن. فإذا كان عنده عزم على ترك المعصية كيف يكون مفتنا؟ فهذه الرواية دليل على عدم اعتبار العزم على ترك العودة إليها. إن الله يحب من عباده المفتن التواب. ومثل هذه الرواية رواية أبي صباح الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا رجعنا إلى ظاهر الحديث، هل إن ظاهر الحديث يشير إلى هذا المعنى الذي استفادوه من أن المفتن معناه يذنب يتوب ثم يرجع ثم يذنب ثم يتوب وهكذا، أو إشارة إلى معنى أسمى من ذلك؟ ظاهرها أنه لا يدل على مطلوبهم، وإن كان المراد بالمفتن من يتوب ثم يذنب ثم يتوب، المفتن هو كما عليه المجلسي وشرحه المجلسي في البحار، صحيح المفتن هو هذا مراده، وإن فسر بتفسير آخر أيضا فسر المفتن بالترك الأبدي عن المعصية، هذا فسر، لكن ظاهر الحديث هو هذا المعنى. وإن فسر المفتن بمن يتوب ثم يذنب ثم يتوب كما هو الظاهر من الحديث واحتمله المجلسي رحمه الله في شرح الكافي، فإن كل من اعتبر العزم على ترك العود لا يراه علة تامة. لم يقل أحد بأن الندم بحد نفسه، إذا اعتبرنا الندم حقيقة التوبة، الندم هو علة تامة في ترك المعصية، وإن انضم إليها العزم على عدم الترك أيضا لم يكن هذا علة تامة في ترك المعصية. إنما هذا الحديث يشير إلى مطلب آخر، أن الإنسان الذي يذنب ثم يتوب إلى الله توبة نصوحة، وهو أنه كان الندم ثم العزم على ترك، ثم حصلت عليه الشهوة، غلبته الشهوة ودخلت فيه دخل في الفتن. إنسان معرض للفتن، فتن الشيطان، فتن الدنيا وغيرها، دخل في معصية أخرى لا يحصل له اليأس. إشارة إلى هذا، إن الله تواب رحيم، لأن اليأس أشد ذنبا من ارتكاب المعصية، من المعاصي الكبيرة اليأس من روح الله. فحينئذ ثم يقول العزم على، من اعتبر العزم على ترك العود لا يراه علة تامة في ترك المعاصي في المستقبل، مع علم الجميع بأن الإنسان معرض للفتن المختلفة من الشيطان وغيره. بل الحديث المزبور يشير إلى معنى أسمى من ذلك، وهو أن العاصي مع توبته وعزمه على عدم العود لو وقع في الفتنة وارتكب المعصية لا يفقد أمله ولا يحصل له اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه لو تاب يقبل الله توبته أيضا، فهو التواب الرحيم. الحديث يشير إلى هذا المعنى، لا أنه ينفي الترك العزم، لا ربط له بهذا المعنى ما استفادوه من الحديث، ويدل على اعتبار العزم على ترك العود صريح مرسل الفقيه مرسل الصدوق رحمه الله. روي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من الذنب وينوي أن لا يعود إليه أبدا، صريح في المطلب. إذا أراد أن يتوب إلى الله، إذا أذنب وارتكب معصية يندم ويعزم على ترك، هذه توبة نصوح. هذا هو الذي ذكروه. فحينئذ أدلة من ذهب إلى اعتبار العزم هذا، وصحيح ولا إشكال فيه، أما الاستدلال ببعض الأحاديث مثل ما تقدم غير تام، لكنهم استدلوا ببعض الأمور. الاستدلال على عدم اعتباره في مفهوم التوبة أو في صحتها أنه قد يكون اعتباره في ذلك موجبا لامتناع وقوع التوبة من أكثر المذنبين، أن أغلب الناس يذنبون يندم ويحصل له الندم، المؤمن يحصل له ندم وإن كان الندم له مراتب كما ذكرنا سابقا، لكن ما لم يفكر في العزم على عدم التوبة، خصوصا إذا كان معتادا على ارتكاب المعصية، فمعناه انسد باب التوبة. إذا اعتبرنا العزم على ترك العود استدلوا بهذا، فإذا اشترطنا العزم على ترك العود معناه انسد باب التوبة، إذ لم يكن أحد من المذنبين ينوي أن لا يعود إلى المعصية يعزم على ذلك. لامتناع وقوع التوبة من أكثر المذنبين الذين يثقون من أنفسهم بالعود لامتناع العزم المذكور، فلا توبة حاصلة من هؤلاء. لكن يرد عليه بأن مقتضى العمومات والإطلاقات كفاية مطلق العزم، هذا الذي ذكرناه مرسل الصدوق وغيره مما ذكرناه، كفاية مطلق العزم بحيث يصدق أنه عازم على ذلك، يذنب تحصل له الندامة، في حين تحصل على الندامة يستغفر الله، وهو في استغفاره في الجملة يعزم على أنه لا يعود إلى المعصية، مطلق العزم أنه يصدق أنه عازم. لا نريد عزم المؤمنين الخلص، عزم هؤلاء المذنبين الذين اعتادوا على ارتكاب المعاصي، إنه يصدق إنه عازم على الترك فعلا بلا فرق في العزم، على ترك العود من أن يثق بنفسه بعدم العود أيضا، أو لا يثق منها بذلك، أو العلم بأنه يغلبه هواه على العود، أو يعلم بأنه يعود بعمده واختياره. هذا هو الذي يطلق، الإطلاق يشمل جميع هذه الحالات. فكلنا هكذا، كل الذي يعصي الله تبارك وتعالى، ربما درجاتنا يختلفون، الذي يرتكب قليل من الذنوب يعزم، ولكنما لا يثق من نفسه يوما ما تغلبه هواه، بحينئذ يحصل له معصية. هذا حاصل وعندنا جار. فحينئذ الإطلاق يشمل هذا المقدار، أن العزم حصل عنده وكفى هذا المقدار. وأما اعتبار العزم على العدم دائما وأبدا فلا دليل على اعتباره، أن من يذنب إلى الله يندم ويعزم على ترك المعصية أبدا لا دليل على اعتباره حينئذ، بل مقتضى الأصل عدمه، خصوصا بعدما ورد من أن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب. هذا دليل على أنه من ريد العزم الدائم الأبدي، هل مقدار الذي يحصل لكم العزم كفى في حصول التوبة؟ هذا المقدار كافي اصدقه. والحاصل أن العود الصادر من المكلف بالاختيار لا ينافي العزم المذكور بل يؤكده، لأن العود حينئذ يكون من باب انتقاض العزم، لو لم يكن عزم كيف يحصل عود؟ العود دليل على أنه حصل عزم لهذا المكلف العاصي، وانتقاض الشيء فرع وجوده. إذا نقول انتقضنا وينتقض، وهذا انتقض الوضوء وأمثال، معناه وضوء كان حاصلا وانتقض بالحدث. ولما يقول بأنه الذنب ينقض العزم، ينقض العزم معناه أن هناك عزم ثم انتقض بارتكاب المعصية، فدليل على وجود العزم حينئذ. فما ذكره بعض الفقهاء من عدم اعتبار العزم بهذا المعنى الذي تقدم غير سديد كما أعرف. ثم قال رحمه الله: إذا أردتم المرتبة الكاملة من التوبة، ما ذكره أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكلامه مذكور في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، إن قائلا قال بحضرته أستغفر الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك. هنا قرينة مخفية حالية، أمير المؤمنين لا يستعمل هذه الألفاظ كثيرا إلا إذا كان هناك يعني يريد انتقاص من أمير المؤمنين. المجلس كان عند أمير المؤمنين، تكلم فشيء، هذا الرجل في قلبه شيء، قال أستغفر الله، ولذا قال أمير المؤمنين: ثكلتك أمك. وإن هذا ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث التؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز وجل أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك فضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم، تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. هذا هو حقيقة الاستغفار. لكن الظاهر من الحديث أنه وكلام أمير المؤمنين أنه يريد يبين حقيقة التوبة لا حقيقة الاستغفار، إذ لا إشكال في أنه قد هناك في التوبة شرطان ذكرهما ابتداء: العزم، وهذا الذي ذكره هو الأول. فحينئذ الندب، أما البقية شروط كمال، فيستفاد من هذا بأن هذه الشروط شروط كمال للتوبة لا للاستغفار. وظاهر الحديث وإن كان بيانا للاستغفار لكنه في الحقيقة بيان للتوبة الكاملة لاشتمالها على الزيادة على الندم والعزم. إن الفقهاء لا يقولون هذه الشروط، إنما هي شروط كمال التوبة الكاملة. وأكمل من هذا ما ورد في دعاء كميل، كلنا نقرأ دعاء كميل في ليلة الجمعة، لكن هل هذه الفقرة أنتم تمعنتم فيها أن طلب المغفرة والتوبة تس شروط موجود بل أكثر من هذا في هذه العبارة؟ قوله عليه الصلاة والسلام وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا، هذا هو الشرط الأول، نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، تسع هذه لا بد من توفرها حتى يحصل التوبة، تحصل التوبة الكاملة. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك في سعة رحمتك. هذه هي إذا أردتم التوبة الكاملة وأنتم تقرؤون دعاء كميل لا بد أن تمعنوا هذه الفقرة، هل أن توبتنا فيها هذه الشروط؟ وهو عليه الصلاة والسلام يبين كمال التوبة وتمامها وشروط قبولها وذلة واستكانة المذنب أمام خالقه في طلب الغفران منه، فإن المقام يقتضي ذلك. ثم ذهب إلى مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.